في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، مشروعية بعث السرايا سواء كانت مقتطعة من الجيش أو مرسلة من الأخذ من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومنها جواز المسح على العمائم على العمائم، يعني التي تعمم على الرأس. وهل لها شروط؟ لننظر. ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف، فإن الخف لا بد أن يلبسه على طهارة. قالوا فكذلك إيش؟ العمام. ولكن هذا قياس غير صحيح. أولا أنه لم يذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة، مع أنه لو كان شرطا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله. فلما لم يرد قلنا الأصل عدم الاشتراط. ثانيا أن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل، وهنا لا تلك المساواة، وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصل حيث إنه مسح. فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه، فيقال كما سهل في أصله أصل تطهير الرأس كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه. ثانيا، هل يشترط أن تكون المدة يوما وليلة أم يجوز ما دام لابسا على العمامة فهو يمسح عليه؟ المذهب أنه لابد أن تكون يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر قياسا على الخف. وقد علمتم أن هذا القياس لا صحيح، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا صحيح ولا ضعيف أنه وقت لمسح العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام. ثم إن القياس أيضا غير تام في اختلاف الأصل وإيش والفرق. طيب، على هذا نقول البس العمامة متى شئت وامسح عليها متى شئت. ثالثا، هل يشترط في العمامة شرط فوق كونها مطلق عمامة؟ المذهب نعم، لابد أن تكون محنكة أو ذات ثؤابة. فالمحنكة يعني أن يدار منها لية تحت الحنك، أو ذات ثؤابة بأن يكون لها ثؤابة من الخلف. حجتهم في ذلك قالوا لأن الحكمة من جواز المسح على العمامة مشقة الناس، وهذا لا يتحقق في عمامة وضعت على الرأس دون أن تكون محنكة، لكن محنكة يشق على الإنسان نزعها. أما ذات الذؤابة فلأن هذه هي العمامة المشهورة عند العرب، وفاقلتها لا تسمى عمامة، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أنه يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكة. أما الأول فنقول أين الدليل، رحمك الله، أين الدليل على أنه لا بد أن تكون محنكة؟ والتعليل بأنه لمشقة النزع يقال إن هذا لا يقاس على الخف، لأن أصل تطهير الرأس مخفف فيه، ثم إنه قد يشق على الإنسان أن يخلع العمامة ليمسح الرأس، لأن بعض العمائم يكون لياتها كثيرة، فلو نزعها بقي وقتا يرد طيه. وثانيا أن هناك أذى، لأن العمامة لا بد أن تكسب الرأس حرارة، فإذا كشطها أو نزعها ليمسح الرأس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك وربما يتضرر، لأنه سيقابل رأسه برودة. فالصواب إذن أنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات أذى. وأما كون هذه عمائم العرب فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد. فإن قال قائل وهل تجيزون المسح على الطاقية والغترة؟ فالجواب لا، لأنها لا تسمى عمامة وليس بها أدنى مشقة. لكن هناك شيء قد يقاس على العمامة وهو القبر، القبر الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء، وهو قبر مصوف أو من قطن يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة على الوجه وفوق على العنق، فهذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بجواز المسح من العمامة، لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه، وهو أيضا أشد ضرر على الرأس من خلع العمامة، لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء. فإن قال قائل وهل تجوزون المسح على الرأس إذا كان ملبدا للصمغ والعسل وما أشبه ذلك؟ فالجواب نعم نجيز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد لبد رأسه، وهذا مسامح فيه، يعني هذا مما يدلك على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر. طيب، فإن قال قائل بعض النساء تلبس حليا على رأسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه، فهل يلزمها نزعه عند الوضوء أو تمسح عليه؟ الجواب الثاني، لأن مشقة هذا أيضا شديدة، وكما سمعتم أن المسح على الرأس أمره مخفف. طيب، التسخي يقول هي الخفاف، يؤخذ من هذا الحديث جواب على المسح على الجوارح، لأن عموم قوله التساخين وإن فسرت بالعمائم بالخفين فإنها من باب التفسير، تفسير الشيء ببعض معناه. فالتساخين كل ما تسخن به الرجل من جوارب وخفاف وغيرها. فهل يجوز المسح على الخف الرقيق أو المخرق؟ الجواب نعم على قول الراجح، لأن هذا يحصل به تسخين القدم. وهل يجوز المسح على اللفائف؟ يعني لو كان هناك برد شديد أو حر، الأرض حارة شديدة عجلة وقاية الرجل فلف عليها لفائف، فهل يجوز المسح عليها؟ الجواب نعم، لا شك فيها، لأن إزالة هذا الملفوف أشد من خلع الخف أو الجورب. فإن قال قائل وهل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قلنا نعم، ما دام اسم الخف باقيا أو اسم الجورب باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، ثم إن المقام مقام رخصة وتسهيل، وإذا كان مقام رخصة وتسهيل فلا ينبغي أن يشدد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله، وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يهتم بها. أي شرط تشترط في أي حكم من الأحكام فاعلم أنك بذلك ضيقت الشريعة، يعني لأن الشروط قيود، وإذا قيد المطلق صار إيش؟ تضييقا على الناس. فأي شرط تضيف إلى حكم من الأحكام فاعلم أنك ضيقت شريعة الله، وسوف يخاطبك الله عز وجل، يحاسبك الله على هذا، أن الله أطلق لعباده ويسر لعباده، ثم تأتي أنت بزيادة قيد أو شرط لم يكن موجودا في القرآن والسنة ولا القياس الصحيح، فإنك سوف تحاسب على هذا. ثم قال وعن عمر